صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تزوجنا كما سبقت دخلنا في الطلاق. في كتاب الطلاق تعرض في المسألة الأولى إلى شروط المطلق، وهي قلنا الشروط العامة لم يضيف عليها شيئا جديدا. ثم في المسألة التالية تعرض إلى شروط المطلقة. صحيح هنا وصلنا؟ نعم، إلى الشروط المعتبرة في المطلقة، وهناك شروط معتبرة في أصل الطلاق. فعندنا ثلاث شروط معتبرة في المطلق باعتبار أنه في كل عقد أو إيقاع لابد من شروط تلك القصد والاختيار والبلوغ والعقل، هذه الشروط العامة. وفي المطلقة مطلقة يعني في الإمرأة هناك شروط خاصة حتى يصح الطلاق، وكذلك هناك شروط لأصل الطلاق حتى يصح. في هذه المسألة تعرض إلى شروط المطلقة في المسألة 1421. الشرط الأول هو أن تكون زوجة دائمة، فلا يصح طلاق الزوجة المؤقتة ولا الأمة، فهذه لا طلاق فيهما، وإنما الطلاق للزوجة الدائمة، هذا الشرط الأول. لا، إذا كانت موطوءة بالملك ليس فيها طلاق، أما إذا زواج نعم تطلق، إذا كان زواج فتطلق. فالزوجة الدائمة سواء كانت هذه الزوجة حرة أم أمة، لكن وطئ بالملك لا يحتاج إلى طلاق. الشرط الثاني أن تكون المرأة حين الطلاق خالية من الحيض والنفاس، يعني تكون طاهرة، أن تكون طاهرة، وهذه الطاهرة إلا في ثلاث موارد يصح طلاق الحائض. في ثلاث موارد، لو كانت يائس هذه لا يمكن أتيها الحائض، إذا لم يكن مدخولا بها، هذا الشرط الأول، إذا لم يكن مدخولا بها فلو كان وحتى وإن كانت حائضا يصح طلاقها. أو كانت حاملا، الحامل يصح طلاقها حتى وإن كان مدخول بها. وكذلك إذا كان الزوج غائبا ولا يستطيع أن يستعلم حال هذه الإمرأة، فإذا يشترط في المرأة الخلو من الحيض والنفاس حتى يصح الطلاق إلا في ثلاثة موارد. إذا كانت المرأة حاملا، هذا نحن صار خلل في بيان، إذا كانت المرأة حاملا فحتى لو اجتمع الحيض مع الحمل، الكلام في الحيض، فحتى لو اجتمع الحيض مع الحمل فيجوز طلاق الحامل.
حتى الفترة التقاطية بين تروح حاضر على الصحابة
لا، الكلام الآن في نحن إذا كانت حامل، إذا كانت حائل يعني غير حامل لا يصح، لابد أن تكون طاهرة. إذا كانت في فترة خلوها من الدم، هذه فترة يسمى فترة النقاء بين الدمين، حتى يستشكلون في استشكال. الآن نحن الصور الواضحة ثم نأتي للتفاصيل. فإذا يشترط في المرأة حتى يصح طلاقها أن تكون طاهرا من الحيض، إلا والحيض من الدم بشكل عام، الحيض إلا إذا كانت حاملا أو لم يكن مدخول بها، فيصح طلاق غير مدخول بها حتى وإن كانت حائضا، أو كان الزوج غائبا عنها ولم يستطيع استعلام حال هذه المرأة، أو سيأتي حتى لو كان حاضرا ولا يستطيع استعلام حال المرأة لسجن أو لي هي لا تخبر أو لي سبب. فصار الشرط الثالث هو أن لا يستطيع استعلام حال المرأة، فلو طلقها لكن بشروط أنه يمهلها شهر، يعني لا يقع الطلاق إلا بعد شهر، فلو طلقها وصادف أن الطلاق وقع في الحيض فالطلاق صحيح. هذا الشرط. نعم، حتى الطلاق، حتى أنه لو كانت في طهر قد تكون قد انتقلت إلى طهر آخر، حتى يكون تنتقل من طهر إلى طهر، لأنه كما سيأتي معنا في الشرط الثالث أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث يأتي، قال: يشترط في المطلقة دوام الزوجية، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء بملك اليمين. ويشترط أيضا الشرط الثاني خلوها من الحيض والنفاس من الدم. إذا كانت هذا متى يشترط؟ في هذه الحالات إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق مطلق حاضرا. أما لو كان خلاف هذه الأمور الثلاثة, يعني لو كان غير مدخول بها أو كانت حاملا أو كان لم يستطع المطلق استعلام حالها, فيصح أن يقع الطلاق في الحيض. فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل, في الحمل يشترطون هذا الشرط أن يكون حملها مستبين, يعني بدا عليها الحمل, مستبينة الحمل بدا عليها الحمل, جاز طلاقها وإن كانت حائضا. يقول وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها, ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل, لا فرق, يعني حتى لو كان المطلق هو الوكيل وكان الوكيل غائبا لا يستطيع أن يستعلم حال هذه المرأة لا من الزوج ولا من هذه المرأة. أما لو استطاع بالهاتف أو كان هو يعلم أو بأي طريقة, هذا لا يصح طلاق الغائب في هذه الصورة. يقول ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق, يعني وكله في الطلاق. نعم يشترط في صحة طلاقه, طلاق الغائب, في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر, يعني حسب عادة المرأة يعلم أنها لو كانت في طهر يعلم أنها انتقلت إلى طهر آخر, فهذه تختلف من امرأة أخرى. فإذا كانت في الامرأة العادية حوالي الشهر, حدود الشهر يعلم أنها انتقلت, لو كانت في طهر كانت قد انتقلت إلى طهر آخر. يقول والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر, الأحوط وجوبا أن لا يقل ذلك عن شهر. فإذا مضت المدة المذكورة, هذا الكلام بالنسبة للغائب الذي لا يستطيع استعلام حال الزوجة, فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق. وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر لأي سبب كان, كالمحبوس أو كما مثل السيد السيستاني أو كالموجود, لكن هي لا تبين له, لا تقول له هناك أو في بيت أهلها أو في زعل أو في, لا تبين له ولا يستطيع أن يستعلم حالها. فكذلك هو نفس الحكم, ينتظر بها إلى شهر ثم يطلق, فيصح الطلاق وإن وقع في جامع الحي. كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة. فالغائب الذي يستطيع أن يستعلم حال المرأة ولم يفعل وطلقها بعد شهر ووقع الطلاق في الحيض, هذا الطلاق ليس, حتى لو وقع الطلاق لا, وطلقها بعد شهر لكن وقع الطلاق في الحيض فلا يصح هذا الطلاق. نعم لو صادف أنه وقع في الطهر يصح هذا الطلاق. يقول والغائب لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. فالشرط الثالث صار أنه يستطيع المطلق, لا تقول الزوج لأنه سواء كان الوكيل أو الزوج, أن يستطيع المطلق استعلام حال هذه المرأة, فلو لم يستطيع يجوز طلاقها حتى مع الحيض سواء كان غائبا أو حاضرا. هذه المدة أنه ينتظر شهر حتى يطلق هذه المرأة إذا كان لا يستطيع أن يستعلم حالها عند السيد الخوي, قال هذا بالنسبة للمرأة التي تحيض, يعني يأتيها تأتيها العادة. أما من كانت في سن لم تحيض ولا تحيض, هذا يعبر عنها المسترابة, يعني هناك سبب إما صحي أو سبب خلقي أو أحد الأسباب, هي في سن لم تحيض, يعني هي بعد البلوغ وقبل سن اليأس, ولكن لا يأتيها الحيض لعلة من العلل, لعلة. يقول السيد سواء كانت هذه العلة لعارض أو لا, كانت لعارض مؤقت أو لم يكن لعارض مؤقت, هكذا هي طبيعة هذه المرأة لا يأتيها الحيض. العارض المؤقت كبعض الأدوية, هذا معلوم مثلا الآن بعض الأدوية تؤجل أو تؤخر أو تمنع الدورة الدموية, أو الإرضاع, كثير من النساء في فترة الإرضاع لا يأتيها, أو لا كانت هي أصلا لا يأتيها لمرض في خلق من منذ خلقتها لا يأتيها, فهذه ينتظر بها ثلاثة أشهر لا ينتظر حتى يطلقها هذا الزوج, لا يستطيع أن يطلقها إلا بعد ثلاثة, سواء كان حاضرا أو غائبا أو بعد آخر مواقع ينتظر ثلاثة أشهر حتى يستطيع أن يطلق هذه.
الحكمة يعني
نعم. الحكمة من هذا يشير السيد خوي السيد الثاني هو أن استبراء هذه المرأة. فلو كانت هي طاهرة، لو كانت هي ترى الدم فهو في طهر، ثم يأتيها الحيض ثم يأتيها طهر آخر فاستبرئت، لم يكون لم تكن حاملا، ويعني حتى يعلم لو كان هناك حمل منه أو من الزوج الآخر مثلا على فرض أنها تزوجت. هذا احتياط، وكذلك هذاك زيادة احتياط. طبعا نقول هذه حكمة قد لا تكون العلة الحقيقية للحكم، يعني هذه
الحكمة
قد يكون هذه أحسنت هذا قد يكون يعني من بعض النعم، وأشار بعض العلماء إلى ذلك أن هناك تصعيف في الطلاق أو تأجيل، حتى الطلاق قد يراجع نفسه في هذه الفترة، يعني أنه إذا لو مثلا افترض هو في يوم يعني فكر وحسم رأيه أراد أن يطلق هذه المرأة لكن كانت حائض لا يستطيع أن يطلق، أو كانت في طهر وقع فيه لا يستطيع، لابد أن ينتظر. قد يكون انتظار هذه الفترة من حكم هذا الانتظار أنه يراجع نفسه ويتراجع عن هذا. لا. يقول اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، طبعا قلنا الغائب أو حتى الحاضر الذي لا يستطيع الاستعلام لا يفرق. في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول بها، وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق، يعني هذا الغائب وإن احتمل أنه صارت تحيض في هذه الفترة، يعني هو مثلا غائب عنها ولا يستطيع استعلام حال هذه المرأة وكان لا يأتيها الحيض نتيجة أنها مرضع، فينتظر 3 أشهر ويطلق هذه المرأة، حتى لو احتمل أنه جاء الحيض بعد 3 أشهر فطلاقه صحيح. نعم
شهر
بالنسبة للمرأة الغائب عنها التي تحيض ولا يستطيع أن ينتظر شهر، وبالنسبة لا تحيض وهي في سن من تحيض ينتظر 3 أشهر. شهر بالنسبة لمن تحيض و3 بالنسبة لمن لا تحيض. الشرط الثالث الذي ذكره في المطلقة أن تكون في وقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الزوج، أن يكون في طهر لم يواقعها فيه الزوج. فلو أراد الطلاق وهي في الطهر، هي في الطهر أراد الطلاق وهي في الطهر فينتظر الحيض ثم الطهر الثاني حتى يصح الطلاق، أو وقع كانت هي في الحيض، كانت هي في الحيض يريد أن يطلق كانت في الحيض فينتظر إلى الطهر حتى يطلق. أما على فرض لو وقعها في الحيض يحرم، طبعا يحرم، لكن لو فعل هذا المحرم فلا يصح أن يأتي الطهر فيطلق، لا يصح، لابد أن ينتظر طهرا آخر. وهنا السيد أظن السيستاني يبين يقول أن الحكمة هو أن تستبرأ بحيضة، فهنا إذا انتقلت إلى الطهر لم تستبرأ بحيضة فانتظر أن تحيض وتطهر. فصار هنا يعني لا مجرد أن تكون في الطهر الآخر، هو في الحيض حصل الغاء فطهر ينتظر التحيض ثم مجرد أن طهرت يصح له إيقاع الطلاق. يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل. في هذه الصور الثلاث يجوز أن تكون أن يطلق الامرأة في طهر وقعها فيه. طبعا الصغيرة لا يجوز له الوطأ، لكن لو فعل محرم فمع ذلك يجوز أن يطلقها، هذه بالنسبة للصغيرة. اليائسة واضح، اليائسة التي لا يأتي هذا هذه يجوز، يعني أصلا خارجة يجوز أن يطلقها في طهر وقع، وكذلك الحامل، الحامل يجوز في الطهر الذي وقع فيه. فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط، فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض. يعني هذا الذي غاب عنها زوجها ولا يستطيع أن يستعلم حال هذه الامرأة، فلو افترضنا وحدث الوطأ ثم غاب عنها حدث الوطأ ثم غاب عنه وأراد أن يطلق ولا يستطيع أن يستعلم حال هذه المرأة. قلنا ماذا يفعل؟ ينتظر شهر إذا كانت مما تحيد، على الأقل ينتظر شهر. فلو افترضنا وانتظر شهر وبعد شهر أوقع الطلاق، فتبين أنها ما زالت طاهر لم يأتيها الحال، قلت هذا الشهر مع ذلك هذا يصح طلاقها باعتبار الشروط المتحققة، وهو أنه غائب لا يستطيع استعلام حال هذه المرأة وانتظر شهر وأوقع الطلاق، هذا الطلاق يصح. لو قلنا أن هذا علة الحكم مفروض، لو قلنا أن هذا يعني هو الاستبراء هو علة الحكم في هذه الحالات، المفروض أن نقول بالبطلان، بطلان مثل هكذا طلاق، لأن هنا ما استبرئت المرأة. الآن يأتي لبعض الصور التي تدخل يعني نوعا ما في النزاعات والخصومات. لو الزوجة أخبرت الزوج بأنها طاهر أو أنها ليست في الحي، نعم أنها طاهر يعني ليست في الحي، فطلقها الزوج ثم بعد ذلك تراجعت، رأت أن هذه الطلاق مسألة صعبة عليها، قالت لا أنا كنت حائضا حين طلقتني، فهنا لا يقبل قولها الثاني إلا إذا أتت ببينة. إذا أتت ببينة، وسيسأل الشيخ كيف البينة؟ نعم يعني إذا فرضنا أنه يعني يمكن كان في يعني فرض المحال ليس محال. لا البينة يعني يصب واقعا هذا قد يكون فرض نظري فقط.
لا تشترط يعني أن البينة عدلين يعني.
نعم هكذا يشترطون في البينة.
الذي لا أربعة نساء.
حتى أربعة نساء يعني قد يصب، ما أدري إذا يقبلون في هذا، لكن عندما أقول بينة لابد رجلين عادلين ولا يقبلون. لا هم قالوا، نعم هم قالوا في مسألة النساء ما يختص بالنساء يجوز أن يكون منفردا على كل حال. صحيح، لكن افترض حصل لهم العلم لا يشترط أن يرون، افترض أنه حصل لهم العلم فهم يشهدون على العلم لا يشهدون على الرؤية. شهدون عليه. نعم ممكن. إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر، إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر، فطلقها الزوج أو وكيل الزوج طلقها، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، لم يقبل خبرها الثاني إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
أنا عملنا خلاص طلقت
يعني. نعم. لو الزوج، لو الزوج هذا
ما تفرقنا في الحالة الحلف يعني نرجع للحلف.
نعم.
ليش ما تفرق في الحالة؟
لا لأنه هذا ليس من موارد يعني قلنا هذا لم يدخل في موارد أنه هو مدعي وهي منكر، هذا مسألة أخرى يعني هو يقبل كلامها في أنها في الحيض أو الطهر، أما هذا الكلام الثاني الذي ناقض قلم الأول هذا لا يقبل، هذا قد يكون بب أنها متهمة.
حصلت حبيبي
يفكر لا يمكن أن بينا. نعم قلنا يمكن أن هذا خطر في بالي أنه لكن قد يشكك أنه هذا. نعم على كل حال لو الزوج هذا مرت معنا هذه المسألة يكررها مرة أخرى لكن يأتي بشيء جديد. لو الزوج طلق الزوج الغائب الذي لا يستطيع الاستعلام طلق زوجته لكن قبل المدة يعني لم ينتظر إلى شهر قبل المدة، فتبين أن طلاقه وقع في طهر لم يوقع فيه فيصح الطلاق. يعني زوج غائب عن الزوجة ولا يستطيع أن يستعلم حال هذه الزوجة، المفروض أن ينتظر شهر ثم يطلق، لكن لم ينتظر شهر بعد 20 يوم طلق، فتبين انكشف بعد ذلك أنه وقع هذا الطلاق في طهر لم يوقع فيه فالطلاق صحيح، في الطلاق صحيح. الصورة الأخرى الحاضر الذي زوجته غير مستبينة الحمل، فهنا طلقها في طهر وقعها فيه فتبين بعد ذلك أنها حامل لكن حملها لم يكن ظاهرا، تبين أن الطلاق وقع في حال كونها حامل. يقول يستشكل السيد خوئي في صحة هذا الطلاق، يقول الأحوط الأحوط تكرار الطلاق هنا، الأحوط تكرار الطلاق والأحوط وجوبا طبعا. قال لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة يعني الشهر أو الثلاثة أشهر حسب الإمرأة، فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح الطلاق صح. وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا يعني حين الطلاق، كونها حاملا حين الطلاق، ففي صحة طلاقها إشكال، والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك.
كيف صورة شامل؟
نعم
الصورة كيف؟
هذه الصورة هو امرأة حامل لكن حملها غير مستبين، فوطأها الزوج ثم كان وثم طلقها. الحامل المستبينة الحمل لا تحتاج أنه في طهر لم يقع فيها، صح حتى مع الوقت. فبعد ذلك طلق هذه المرأة، بعد ذلك تبين أنها عندما طلقها كانت حامل، استبان الحمل، تبين أن عندما كانت عندما طلقها كانت حامل، فيقول في هذه الصورة لا يترك الاحتياط بإعادة تكرار الطلاق، يعني لا نقول بصحة الطلاق، لا نقول بصحة الطلاق، يعني لابد الطلاق أن يقع عندما وقع تكون مستبينة الحمل، يكون عندما وقع الطلاق مستبينة الحمل. الآن افترض صورة لو وطأ الامرأة في حال الحيض، هذا قلنا هذا مرت معنا في حال الحيض، وطبعا محرمة هذا الوطأ أو اشتباه حصل الوطأ، ده ليس دائما هو يكون حرمة، فقلنا لا يصح، لا يستطيع أن يستشكل بالتالي، والنتيجة عنده لا يصح أن يطلقها في الطهر الذي يلي هذا الحيض، لابد أن ينتظر طهرا آخر. يقول وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان، فأفتى بالبطلان. وإذا طلقها فإذا البطلان في هذا الطهر الذي جاء، فإذا أراد أن يكون الطلاق صحيحا ماذا يفعل؟ ينتظر طهرا آخر، صحيح؟ يقول أنه يطلقها في الطهر التالي لهذا للحيض الذي وطأ فيه هذا باطل، فما لابد أن ينتظر طهرا آخر. يقول أما إذا طلقها بناء على الاستصحاب، يقول الطلاق صحيح ظاهرا ما لم يثبت العكس، يعني شخص لا يعلم أنه غائب، لا يعلم أن الزوجة مثلا في طهر أم في حيض، فهو طبعا الفرض أنه يستطيع استعلام الحمل، هكذا الفرض، فهو لم يستعلم، لم يستعلم، هي كان مثلا قد غاب عنها مثلا منذ مثلا ثلاثة أيام افترضوا مثلا، وعندنا ما غاب عنها كان الطاهر، فقال استصحب، اليقين السابق شك لاحق، أي استصحب الطهر فطلقها، فتبين بعد، فما زال ما دام أنه لم يعلم بخلاف ذلك الطلاق ظاهرا صحيح، إلا إذا علم أنه حينما وقع الطلاق كانت دخلت في الحيض فيكون الطلاق باطل. إذا طلق اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق. طبعا استصحاب عدم الدخول كيف يتبين العكس؟ استصحاب عدم الدخول بعد ذلك يتذكر أنه لا حصل منه، عرفتم كيف؟ يعني يكتشف هو بناءه أنه لم يحصل دخول، الآن شك أنه يعني مثلا يقول أنا منذ أسبوع حتما ما حصل، شككت أن في اليومين الماضيين حصل أو لا، فيبني على عدم الدخول، بعد ذلك بعد أن طلق تذكر لا أنه حصل ثبت له، فهذا نعم ينطق. قال إذا طلق اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، أما صحته واقعا فتابع لتحقق الشرط واقعا، أن الصحة الواقعية لابد أن يحرز تحقق الشرط، يعني بمعنى الفتوى، يعني يبقى هذا الطلاق ما دام لم يثبت له العكس ظاهرا صحيح، أما في واقعه، في واقعه مثلا إذا المرأة، إذا المرأة كانت تعلم أنه حصل الدخول، هو باني على هي كانت تعلم فلا تعتبر نفسها مطلقة، أو شخص آخر نعم حتى بعد فترة، أو كان شخص آخر يريد أن يتزوج من هذه الامرأة، هذا الطلاق عنده، هذا الاستصحاب عنده يعلم هو خلاف هذا الاستصحاب، يعلم خلاف أيضا لا يبني على هذا الظاهر، هذه المرأة المسألة مرت معنا. يقول إذا كانت المرأة مسترابة، مسترابة يعني هي في سن من تحيض، في سن من تحيض ولا ترى الدم، لا ترى الحيض، سواء كان هذا لعارض مؤقت أو لا دائم. يقول بأن كانت، إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، يعني ليست يائسة أو ليست صغيرة، مسترابة مقابل الصغيرة واليائسة. يقول سواء كان لعارض اتفاقي كمرض أو غير، أو لعادة، أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها، عادة بعض النساء في أيام الإرضاع لا يجتمع مع الحيض، أو في أوائل بلوغها، في أوائل بلوغها لا ترى الدم، فهذا بعد ذلك ترى الدم، فهو في هذه الفترة يحكم بأنها مسترابة لأنها ليست صغيرة وليست يائسة. جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه، فهذا الشرط لا يأتي، يعني كون الطلاق لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا بالنسبة لغير المسترابة. أما بالنسبة للمسترابة يجوز أن يطلقها في طهر قد وقع فيه، لكن متى؟ بعد أن يعتزلها 3 أشهر، يعني حصل الوطأ، اعتزلها 3 أشهر وما زالت طاهرة هذه الامرأة، مع ذلك يصح، لأنه يصدق أنه هذا الطهر وقع فيه، يصح طلاقها. يقول
الاعتزال عن عدم الوطأ،
نعم،
يعني
لا فقط عدم الوطأ. إذا كان قد اعتزل حتى، وهذا الاعتزال يوضح السيد السيستاني، حتى لو كان اتفاقي لا يشترط أنه اعتزلها بقصد أن يطلقها، اتفاقا فيسأشر فيصح منه، يعني المهم أن يقع هذا الأمر سواء عن قصد أو عن غير قصد. يقول نعم، جاز طلاقها في طهر قد جمع فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كانت في طهر المجامعة، وإن كانت في هذا الطهر الذي حصل الوطء فيه. هذا في شروط المطلقة. الآن بقي بعض الشروط التي هي شرط في الطلاق، شرط في الطلاق، هناك عدة شروط في الطلاق. من شروط الطلاق هو تعيين المطلقة، تعيين المطلقة. فلو قال زوجتي طالق وعنده 4 زوجات وما قصد واحدة بعينه، لو كان قد قصد واحدة، عندما قال زوجتي طالق ما بين مثلا قال فلانة أو فلانة، لكن كان قصده أحد نسائه، وسئل من قصدك فقال فلانة، أما إذا ترك هكذا مبهما، قال زوجتي طالق وبعد ذلك قال أنا أختار أي واحدة أريد أن أطلق من هذه 4، هذا طلاق باطل.
زوجة يطلقها بعدين ينظر مثلا اللي طبقت على شروط الطلاق،
لا هذا باطل، هذا باطل أيضا، هذا باطل أيضا. نعم، لابد أن يكون حينما طلق يكون قاصد واحدة بعينه، يكون قاصد واحدة بعينه، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لكن حين الطلاق لابد أن يكون قد قصد امرأة بعينه. يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح، لأنه متعينة ما عنده غير هذه الزوجة، قال زوجتي طالق مسكين له واحدة فقط وطلقها. ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق، فإن نوى معينة منهما أو منها من الزوجات صح وقبل تفسيره، وإن نوى غير معينة معينة، كمثالك لطيف هذا المثال، قال أنا أطلق ثم أرى من انطبقت عليها الشروط، هذا باطل هذا الطلاق. يجوز التوكيل في الطلاق، قد يكون، نعم قد يكون فيه كلام، يعني يبدو أنه فيه خلاف. الطلاق كباقي الإيقاعات والعقود يصح فيه التوكيل، أن يوكل شخصا في أن يطلق عنه، فيصح هذا الطلاق، سواء كان الوكيل غائب عن الزوجة أو حاضر، وسواء كان الزوج حاضر عند الزوجة أو غائب، لا فرق، يعني الحاضر يوكل الغائب، أو الحاضر يوكل الحاضر، أو الغائب عن الزوجة يوكل الحاضر، كل هذا يصح. يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب. الصيغة، صيغة الطلاق، المفروض كان أن يذكرها في بداية كتاب الطلاق لكن أخرها. صيغة الطلاق قال هي أن تقع بلفظ الماضي، بلفظ طالق، للفظ طالق ولا تصح بغير هذه الطريقة. فلو قال زوجتي مطلقة أو كما عبر بعض الفقهاء حبلك على غاربتي أنت منفصلة عني اذهبي إلى أهلك، كل هذه لا تفيد. لابد أن يأتي بلفظ الطلاق، يقول أنت لا يعني الضمير الذي يتعلق به الاسم لا يهم، المهم لفظ الطلاق يأتي، سواء قال أنت طالق، زوجتي طالق، فلانة، سعاد طالق، أي لفظ قال لابد أن يأتي بلفظ طالق. وإذا نعم على وزن فاعل فهذا لابد أن يأتي بهذا اللفظ. الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل طلقت، عفوا أنا صار خلل يعني بلفظ الماضي لا يقع طلقت مثل بعت واشتريت، هنا هذا فيه يعني للدليل بلفظ الماضي لا يقع، وإنما لابد أن يقع بهذه الصيغة اسم الفاعل زوجتي طالق فلانة طالق، بمثل طلقت فلانة أو طلقتك، كما تقول له زوجتك فيقول طلقتك لا يقع هذا الطلاق، أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال بل أظهر البطلان. فبعضهم قبل بعض الصيغ لكن المشهور أنهم لا يقبلون إلا خصوص، وهذا قد يكون رحمة من الله عز وجل، قد يكون رحمة من الله عز وجل أنه شدد في الطلاق حتى يحد من هذا الأمر قدر الإمكان ويمنع وقوع هذا الأمر. لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة، بالإشارة للقادر على الكلام أو قادر على التوكيل، لو شخص لا يستطيع أن يتكلم لكن يستطيع أن يوكل فهذا لا يقع منه الطلاق بالإشارة، أو كان الشخص لا قادر على الكلام ولكن يريد أن يشير إشارة فهذا لابد من اللفظ للقادر، أو لا يقع بالكتابة. فلو شخص كتب زوجته غائبة عنه كتب لها رسالة أنت طالق وبعث لها، فهذا لا ليس له أثر، لا تخف من ذلك إلا نعم إلا إذا كان هذا هو كان قد طلقها وهذا يخبرها بما وقع، وأما إنشاء الطلاق بهذا لا يصح.
مجرد الكتابة
نعم لا ليس
جيد يمزح
قبل أن يتزوج يريد أن يمزح مثل هكذا مزحات، أنصحك بالابتعاد عن هذه المزحات
لأنها تؤثر في قلبك.
نعم لها أثر نعم
وتحسب لها 20 سنة تذكر،
عندما يأتي مشكلة تقول له تتذكر أنت في
هذا غريبك على حبك
على غريبك على غريبك
والغارب.
الغارب كأنما هو منطقة في الظهر أو الكتف هكذا، حبلك على غاربك يعني عندما الشخص يضع هذا يسافر ويذهب، أو الدابة وبدقة الدابة عندما يطلقون الدابة يجعلون الرسن أو الحبل على غاربها على ظهرها فتسرح. هذا من باب الطرفة لا بأس أنه نذكر شيء خطرت في بالي وإن كان ليس لها مناسبة لكن خطرت في بالي، هذا أنه تصبح تذكرك حتى بعد 20 سنة. معروف عند العرب إخراج الصوت هذا الريح هذا معيب جدا، وإن كان عند الغربيين هذا مسألة جدا عادية في بعض المجتمعات الغربية، هذا لا يأمر حتى في الصف، ترى شخص في الصف في الجامعة يصوت من هنا ويصوت من هناك، هذا ليس فيه يعني عندهم عيب في بعض الأمور الأخرى، فهذا عند العرب جد وخصوص عند العشائر العربية، عند العشائر العربية هذا جدا مسألة معيبة جدا. طبعا في المدينة أقل هذا الشيء، في المدن يقل قبح هذا الأمر. يقال أن شخص كان في البادية في أحد القرى في البادية فخطأ في أحد المجالس خرج منه الصوت، فصار هذا يعني سيعير به إلى نسلا بعد نسل، فهجن المنطقة ترك المنطقة وسافر سافر. بعد فترة طويلة رجع إلى قال أنه الناس نسيت حتما، صار 20 سنة نسيت، وهذه نسيت هذه المسألة وتغير الكبار ماتوا فرجع إلى القرية عند قريب القرية هناك نبع للماء، بعض النساء يجلبن الماء، فرأى حديث بين امرأتين، حديث بين امرأتين، هذه تقول الأخرى ابني فلان أكبر أم ابنك، لا تقول لا ابن، قالت لها لا ابني أصلا ولد عندما ترجع فلان فقال عجيب صارت هذه تاريخ للقرية فرجع لم يدخل القرية. نعم فهذه الصيغة لابد أن تقع ب نعم قلنا فالكتابة والإشارة لا تقع للقادر على اللفظ، لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق، ويقع بهما للعاجز عنه، للعاجز عن النطق، فتقع بالإشارة وبالكتابة. السيد الخوي هنا لم يشير أنه عاجز عن التوكيل، لكن لا أعتقد أنه يلتزم بذلك. السيد السيستاني أعتقد صرح، لكن السيد الخوي لم يشير ولا أعتقد أنه يلتزم بذلك. وللأسف في البحث الخارج ما عنده كل بحث الطلاق في هذا بحث الخارج، لابد أن الشخص نعم. أما يفترضون صورة، وأعتقد أن هذه الصورة يعني هذا الفرض أتى من بعض الروايات، لو خير زوجته في الطلاق، يعني مثلا امرأة قالت لا أريد أن أنفصل عنك أريد الطلاق، فقال أنت مخيرة، أنت مخيرة، بمعنى إن ردت أن تختار الطلاق وإن ردت أن لا فلو اختارت كما في التعبير الروايات، لو اختارت نفسها يعني اختارت الطلاق، فيقول لا يقع. هذا ليس بمثابة التوكيل في الطلاق. نعم لو وكل زوجه في الطلاق كما مر معنا يصح، أما فوض إليها أمر الطلاق هذا لا يصح، خيرها في الطلاق هذا لا يصح، إلا إن لم يكن بصيغة التوكيل، أنت وكيل عني في طلاق نفسك. نعم أما مجرد أن يخيرها فاختارت نفسها هذا ليس له أثر، بل يعني لا أقل أنه يستشكل. هنا يفتي أنه لا يقع هذا الطلاق. ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها، يعني قصدت الطلاق فاختارت نفسها بقصد الطلاق، قيل يقع الطلاق رجعيا، يقع طلاق رجعي، وقيل لا يقع أصلا. لماذا هنا قال قيل يقع الطلاق رجعيا؟ لماذا أتى بكلمة رجعيا؟ لأنه في صورة أنه المرأة إذا كانت كارهة للزوج وطل خلعها الزوج فيصبح طلاق بائن، لكن بعضهم قال في هذه الصورة كأنما هو المطلق فيقع الطلاق رجعي، حتى ذلك لم يلتزم به السيد الخوي. قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع أصلا، لا رجعي ولا بائن، وهو الأقوى. ولو قيل له سأله شخص هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم، وقصد بهذه النعم إنشاء الطلاق، يعني هو كان سابقا لم يطلق الزوجة، فيقول شخص هل طلقت زوجتك؟ فيقول له نعم، يعني أنشأت الطلاق الآن بهذه النعم، لا يقع بهذا الإنشاء. هل طلقت فلو قال له هل طلقت زوجتك فلان قال نعم بقصد إنشاء الطلاق، قيل يقع الطلاق، بعضهم قال يقع بذلك، وقيل لا وهو الأقوى. فغالبا المشهور الفقهاء يتشددون في الطلاق تبعا للأدلة. الشرط الأخير في الطلاق، لا قبل الأخير، ما زال عندنا شرطان. الشرط هذا قلنا تعيين المطلقة، وهذا الشرط سيأتي معنا، هو أن عدم التعليق، أو بمعنى التنجيز، لا يصح التعليق في الطلاق، لا يصح التعليق في الطلاق إلا إذا علقه على أمر يشترط في حقيقة الطلاق، أو ما عبر عنه مقوما لصحة الطلاق، كما مر معنا في أحد الدروس، لو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق هذا يصح هذا التعليق، أما غيره لا يصح. يعني يقول إن جاء فلان أنت طالق، سواء علم أن فلان سيأتي أو لم يعلم، أو إن كان إن طلعت الشمس أنت، كل هذا التعليق في صورة واحدة فقط قابل التعليق، إذا علقه على صفة حاصلة، على صفة حاصلة ومعلوم لديه أنها حاصلة، معلوم لديه، يعني أتى بمثال السيد الخوي قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق، فهذا
ليس الشاهد طلوع الشمس مثلا،
لا بطلوع الشمس باعتبار أن صفة ستأتي شيء الآن غير طالع، الفرض أنها غير طالع، فيعلق على شيء لم يحصل وإن كان معلوم الحصول، فرقه بين الآن إن كانت هذه يدي الآن هي يدي، لكن طلوع الشمس سيحصل وإن كان معلوم الحصول، مع ذلك لم يقل هذا
يدي فلذلك هو تعليق.
نعم يعني بهذا المعنى، يعني هذا بهذا المعنى، وفي حقيقة لا يرجع إلى التعليق. يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول، أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا، المعلومة الحصول متأخرا كطلوع الشمس. فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، وطلوع الشمس معلوم الحصول ومجيء زيد غير معلوم الحصول، مع ذلك لا يصح هذا التعليق، بطل هذا التعليق، هذا الطلاق. نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، شخص لا يعرف أن هذه زوجته ولا الليل مظلم، أو افترض أنه عقد له شخص على امرأة وهو لا يعرف أن هذه أو لا، فيقول إن كنت أنت زوجها قبيحة، وجد هذه الامرأة قبيحة، قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، يصح نعم، لأنه قصد طلاق زوجته الحقيقية لم يعني يبقى، وهذا طبعا بالدليل، هذا بالدليل إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، هذا فرقوا عن طلوع الشمس، كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح، أو قال إن كان اليوم اثنين هذا يصدق أيضا، وكان يوم اثنين ويعلم أنه يوم اثنين، كل هذه الشروط الشرط الأخير في الطلاق وهو الذي خالف فيه كل العامة للأسف، وهذا عجيب خلافهم، يعني أنا يخطر في بالي أحيانا أن يرجع شخص يرى كيف يعني خرجوا هذه المسألة مع أنها
نعم
ولا يستشرون مع أنه في القرآن نعم، فعنه في يعني شرط واضح في القرآن الكريم كيف خرجوا، إذا أتيتم لنا بتخريج الفن لا بأس، يعني إذا وجدتم في أب نعم ما في ذهني، لكن في ذهني هناك مذكور في القرآن أراجع، وإذا كان أنا هذا ذهني خاطئ يعني مرسوخ في ذهني أنه موجود في القرآن فهذا يسهل القضية علينا. يقول أنه يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، سماع لا يشترط أن يتحملوا الشهادة، لا مجرد كما يفعل بعض العلماء، أنا حضرت أحد في مجلس، أنت جئت لمجلس عزاء أو لمحاضرة أو لدرس، فيقول أو بدون أن يقول، أحيانا يستخدمون هذه العبارة أن من عليه ذنب فليستغفر الله، ثم يقول زوجة موكلي فلان طالق فيطلق، حتى أنت رغما عنك تصبح شاهدا في الطلاق. يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها، من سمع الطلاق لا يعتبر أن يعرف هذه المرأة، بل قال زوجتي هند طالق، حتى وإن كنت أنا لا أعلم أن له زوجة هند أو لو لم تكن عنده زوجة باسم هند، مع ذلك الطلاق صحيح. لا، إذا كان الوكيل والمطلق لا يصح يصرح بها سيد خوي الآن، إذا الوكيل هو الذي طلق، يعني الزوج وكل العالم والعالم أجرى الطلاق، بوجود الزوج ورجل آخر لا يصح هذا الطلاق، لابد أن يكون شاهدين غير الوكيل والزوج، يقال الوكيل هو الذي طلق فهو شاهد، إذا الزوج لا يصح، فالوكيل نفسه شاهد ورجل آخر لا يصح، لابد أن يكون الشاهدين غير المجري للصيغة والزوج، غير الوكيل والزوج، شخصان آخر. يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها، فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين، وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها، لو كانوا يظنون أن هند ليست زوجة له كان يعتقدان خطأ، مع ذلك المهم أن يشهدوا على إجراء الصيغة، هذا يكفي.
زين يكفي بالتلفون مثلا؟
نعم الظاهر أنه يكفي، الظاهر يعني لا يشترط السماع، سمعوا هذا فيجعلون يعني شخصان يفتحون هذا حصل معنا هذا سبيكر، أو هناك بعض الخطوط يمكن أكثر من
يشترط،
لكن هذا مع في بشرط أنه هذا الذين سمعوا عندهم علم أن فلان، عرفتم كيف؟ يعني عندهم علم أن المتكلم فلان. لابد أن لاحظ، لابد أن تشهد، لا صحيح أنت لا يشترط أن تعرف الزوجة، لكن لا أقل تعرف أن فلان طلق زوجته، فالمستمع يشترط طبعا. انت اي شيء تشهد اذا على حتى على يعني انت المستمع للشهاده لا اقل يعرف ان هذا الشخص سواء عرفه اسمه او لا طلق زوجته بهذا المقدار. فانت اذا الشخص اتصل بك قال لك انا فلان اريد ان اطلق زوجتي واجعلك شاهد اسمع وانت تشك ان هذا فلان او لا هذا لا يصح.
انا سويت مره وما عرفت الرجال
هذا اشكال لا اشكال في حتى
وانت
مع ذلك لا اشكال فيه. لكن تعلم انت هذا الشخص طلق امامك طلق زوجته يعني هذا طبعا المقدار لا اشكال لا اشكال لا اشكال ايضا نعم عادة هو الوكيل الذي طلق نعم هذا لا اشكال فيه طبعا هذا مقتضى الاحتياط وان كان قد لا يستغطون هذا يعني تسامحون بهذا المقدار انه انت لا يشترط ان تعرف حتى الشخص نعم لا الزوج ولا الزوجة. يشترط ايضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة فلو قال زوجته طالق بمسمع الشهيدين صح وان لم يكونا يعرفين هندا بل وان اعتقدا غيرها ولو طلقها وكيل الزوج هذا الذي انت قلت ولو طلقها وكيل الزوج لم تكفي شهادة الزوج ولا شهادته يعني نقول الزوج لا تكفي الشهادة الوكيل لا أقل يكفي شهادة الوكيل وشخص آخر يقول لا تكفي ولا شهادته الوكيل وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق. نعم لو جاءت الإمرأة شخص طلق الإمرأة هذه الإمرأة فقالت لماذا طلقتني أنت قال أنا وكيل عن زوجك فهي قالت لا أنت لست وكيل فيأتوا إلى الحاكم مثلا فيشهد هذا الشخص أن فلان نفس الوكيل يشهد أنه وكلني فتقبل شهادته في التوكيل تقبل شهادته لا يشهد على الطلاق أما يستطيع أن يشهد عليه وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق يعني هذه الشهادة تقبل والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا ممكن تضغط إذا تطلق